بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا بالأمس عن المعلم الأول الذي نستفيده من مقاصد التكليف بالصيام في رمضان، وهو تجريد النية لله تبارك وتعالى وإخلاص الوجهة لرب العالمين سبحانه. واليوم نستأنف المسيرة مع الشق الثاني الذي يحقق شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فالشق الأول من الإخلاص لله تبارك وتعالى يتعلق أصالة بشطر كلمة لا إله إلا الله. والمعلم الثاني الذي سنتكلم فيه اليوم هو تحقيق عملي أكيد للشطر الثاني لكلمة التوحيد، وهي الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعلم الذي ينبغي أن نسير عليه وأن ندندن حوله في كل آن هو اتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصورة والسيرة والسريرة، إذ هو صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل الذي ينبغي أن يحتذى به وأن يقتدى به في الصورة والسيرة والسريرة على الوجه الأتم، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومثل ما يشترط الإخلاص لله تبارك وتعالى كي يكون العمل مقبولا عند الله تعالى، فإنه يشترط اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كي يقبل الله تبارك وتعالى عبادتك وتكون من العباد المرضيين عنده سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، وإن زعم صحة نيته واستقامة طويته، وإن زعم أنه محب لرسول الله وأنه يعظم النبي وأنه يحب ويجل هدي النبي، إذا فعل هذا بإحداث أو ابتداع مقصودين فإن عمله مردود عليه. فصحة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هي لقاح الإخلاص، فإذا اجتمع أي الإخلاص والاتباع أثمر إصلاح العمل وقبوله والاعتداد به. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم هديه أكمل الهدي وأتمه وأجله وأجمله وأفضله وأحسنه وأجوده، ولهذا كان في خطبته صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة يقول: إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم بصدق يكون بتصديق خبره وطاعة أمره واجتناب نهيه وزجره، وذلك في الاعتقاد والعبادة والمعاملة والسلوك. وهذا هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. حينما يقول العبد أشهد أن محمد رسول الله فإن لهذه الكلمة مقتضيات ولوازم، من ذلك الإيمان به صلى الله عليه وسلم، أي بأنه نبي مرسل من السماء أنزل الله عليه وحيا هو آخر وحي السماء إلى الأرض، وهذا ما يعرف بعقيدة ختم النبوة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. أنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا العاقب فلا نبي بعدي، كل هذا يعضد الإيمان به صلى الله عليه وسلم كونه نبيا مرسلا من السماء. ويمكن المسألة دي بدأ في الفترات الأخيرة ينازع فيها بعد انتشار المد العلماني الإلحادي اللاديني في بعض البلاد العربية. صرنا نسمع الآن بعض الناس يقول أنا متشكك في مسألة نبوة محمد، أو اثبت لي أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي. هذه المسألة جعلت بعض المشايخ الفضلاء يستلهموا من الإمام البيهقي صاحب الدلائل وغيره مسألة دلائل النبوة، إزاي تثبت لإنسان دلائل النبوة. استفاد بعض المعاصرين من الأئمة السابقين، ولكن بقى طوروا الأداء وطوروا العرض بما يناسب العقلية المعاصرة، زي الدكتور سامي العمري حفظه الله عمل كتاب لطيف قوي عن دلائل النبوة. انت بتحاول تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما يناسب العقل المعاصر الآن، فدي مهمة جدا جدا. يبقى أول حاجة في مسألة شهادة أن محمد رسول الله أن تعتقد أن محمدا رسول نبي، بل هو آخر الأنبياء والمرسلين. اثنين، من مقتضيات الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم اتباعه في كل ما أمر. وكلمة كل دي يا إخوة مهمة جدا، لأن كل هي أبلغ ألفاظ العموم كما يقول الأصوليون. يبقى النهاردة لما أقول اتباع النبي في كل ما أمر، أنت لست مخيرا في الانتقاء بين الأوامر، لا تتعامل مع الأوامر النبوية بانتقائية، يعني أخذ منها اللي أنا عايزه أو ما يتوافق مع هوايا وسيب الذي لا يتوافق مع هوايا. يبقى أنت كده عندك إشكال في تحقيق الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، من مقتضيات الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم طاعته في كل ما، تصديقه في كل ما أخبر، تصديقه في كل. برضه كلمة كل دي مهمة أوي، كل وما عليه تدل. أخذ بالك ده مؤلف من مؤلفات الأصوليين، أخذ بالك. فيقولوا أن كلمة كل دي يبقى أنت لن تتعامل مع النصوص النبوية بانتقاء. يعني في واحد يقول لي إيه؟ يقول لي والله أصل حديث الذبابة مثلا مش عاجبني، والله مش داخل دماغي. طيب يبقى أنت مش داخل دماغك حديث الذبابة اللي هو إذا سقط الذباب في، إذا سقط جناح ذبابة في إناء أحدكم فليغمسه فإن في الأول داء وفي الآخر دواء. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام. فيطلع لك مثلا الجماعة الحداثيين يقول والله الكلام ده مش داخل دماغ، وإناء إيه اللي لما أحط فيه الدبانة أشربه، كلام القرف ده وكلام ماشي. يبقى أنت مش عاجبك حديث الدبان، والتاني مش هيعجبه بقى حديث الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب، والتالت مش هيعجبه أخي بالك حديث الجساس، والرابع مش هيحدثه أحاديث الحجاب، والخامس مش هيعجبه أحاديث النقاب، والسادس مش هيعجبه أحاديث الحج. وانت ماشي بقى، ما كل واحد إيه حسب بقى مزاجه. طيب إيه اللي هيتبقى لنا من الدين؟ مش هيتبقى لنا حاجة، مش هيتبقى لنا فعلا حقيقة. هيطلع لك في المقدر في الباب ده بقى بالذات ناس اسمهم القرآنيون، ونسبتهم إلى القرآن نسبة زور. يعني أنا يعني مش موافق على النسبة دي، بس هي نسبة اشتهرت على الجماعة القديانيين ومن على شاكلتهم، الجماعة الذين ينكرون السنة أو ينكرون بعضها أو يردون بعضها، وعندهم إشكاليات. من أبرز هذه الإشكاليات إن القرآن بيتناقض مع النص القرآن، إن القرآن بيتناقض مع النص النبوي. يبقى إحنا مؤمنين بالقرآن، يبقى إحنا يجب أن نقدم القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، ونسيبنا بقى من الإيه، من السنة بصحيحها وحسنها والقصص دي كلها. طبعا الكلام ده أخواننا ليس جديدا، هذا الكلام أثير عشرات المرات، حتى العيال اللي بتسيروا دلوقتي مش مذاكرة كويس زي اللي قبلهم، يعني كانوا زمان بيذاكروا أكتر من كده شوية، كان عندهم شبهات بجد. الولا اللي اسمه إسلام البحيري ده، المرتزقة ده، واخد بالك، والواد إبراهيم عيسى، والبنت فاطمة نعوت، والعيال دي كلها، العيال دي كلها مش مذاكرة كويس، مذاكرة آخر الليل زي ما بيقولوا قبل ما يطلعوا الحلقة يعني، لأن هم لو ذكروا كويس هيلاقوا أن أسيادهم من المعتزلة وأسيادهم ممن أنكروا بعض النصوص النبوية ذكروا شبهات أقوى، وكانت ردود أهل العلم عليهم ردود قاصفة، زي ابن الوزير مثلا في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أخي بالك من المعاصرين الناس المبدعين قوي الدكتور عبد الغني عبد الخالق في كتاب حجية السنة، دي من أروع الكتب التي ألفت، رسالة دكتوراه كانت في ستينيات القرن الماضي، واخد بالك انت ازاي، وهكذا. الحقيقة ان انت لما بتقول تصديقه في كل ما أخبر، اذا لا يجوز لك ان تتعامل مع النصوص النبوية بانتقاء، اصل ده مش داخل مخي وده داخل مخي وده مش عاجبني وده ظاهره التعارض مع النص القرآني، وبتلاقي اللي بيقول الكلام ده اصلا مفلس. يعني في واحد بيطلع في المقدر جديد كده اسمه احمد عبد ماهر، سمعت عنه؟ الراجل اللي هو اللي بيطلع ده اللي هو الاصلع ده، اخي بالك الراجل ده بيطلع عنده اشكال، طبعا عنده اشكالات كتير، بس من جملة الاشكالات الاصيلة في دماغه ان النص النبوي متعارض مع النص القرآني، فانت لو اثبت الاحاديث يبقى انت كده بتكفر بالايه، بالقرآن. هو عنده الاشكال ده اشكال رئيس، وبيحاول بقى انه ايه، انه يستدل له اللي هو اعتقد ثم يستدل. والحقيقة أن كل ما يقوله هذا الإنسان أولا مردود عليه من وجوه، بما في ذلك وجوه القرآن نفسه التي ترد على هذا الكلام، فأنت مأمور بتصديق كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة القولية والفعلية والتقريرية والوصفية، واخد بالك أنت مأمور بهذا. ويقول كمان من مقتضيات الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الانتهاء عما نهى عنه وزجر، لقوله عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يبقى دي نقطة مهمة جدا جدا من مقتضيات الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذب عن عرضه الشريف وعن عرض أزواجه وعن عرض أصحابه وعن عرض من سار على طريقته من غير إحداث أو ابتداع في الدين من الأئمة المتبعين المرضيين. ده دي مهمة جدا، لأن النهاردة قصف الإمام البخاري مثلا، هو البخاري ده بيتشتم ليه؟ يعني إيه مشكلة الناس دي مع البخاري مثلا؟ إن البخاري ده أشهر من دون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقت الأمة جيلا فجيلا أحاديث البخاري نقدا وتصحيحا وتعليلا وشرحا، واخد بالك انت ازاي، انت بتتكلم في قرون مرت فيها الامة بجهابذة، قعدوا مسكين صحيح البخاري ده ايه يفرط، يعني كل شوية ايه ينخلوه، واخد بالك. فالنهاردة الاتهام للبخاري اتهام لافهام الامة كلها من اول ما وجد كتاب البخاري الى يوم الناس هذا، واخد بالك انت ازاي. اذا لابد وان ننتبه لهذا المعنى. قال وصدق النية في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم موجب لمحبة الله تعالى ومغفرته. الله، نبدأ بقى الجوائز. الجائزة الأولى لمن اتبع رسول الله صادقا أن الله يحبه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيه يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. دي مهمة جدا 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 جدا، ان انت لابد وان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنال محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله محبة الله سبحانه وتعالى. والجائزة الثانية لمتبع النبي صلى الله عليه وسلم الهداية. قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. يبقى أنت كده هتريح نفسك من مسألة بقى الحيرة والاضطراب والمشاكل اللي بيقع فيها الناس، أنت ربنا هينجيك من ده. ولهذا أورد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر الصيام مفصلا، ونقله أهل العلم عنه، إذ كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الإكثار من أنواع العبادات، وكان أجود الناس فيه يكثر من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخص رمضان بالاجتهاد فيما لا يخص غيره من الشهور، حتى إنه كان يواصل أحيانا، يواصل يعني إيه؟ يعني كان يصوم ويصل الصيام بالصيام اليوم باليوم من غير أن يفطر فيه. بس الكلام ده نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه المسلمين، وقال لهم إني لست كهيئتكم، إني أذهب إلى ربي فيطعمني ويسقين. فكان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها المسلمون. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل الفطر ويحض على ذلك، ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره، ويقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وكان يقول من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا يجد فليفطر على ماء فإنه له طهور. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن يفطر قبل أن يصلي، وكان عند فطره يثني على الله ويرجوه فيقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الدعاء والتضرع والرغبة إلى الله استجابة لمنادي رمضان يا باغي الخير أقبل. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن تعلو الصائم علائم السكينة وأمارات الوقار، فكان ينهاه عن الرفث والصخب والسباب وجواب الساب، ويقول في ذلك فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر يصوم ويفطر ويخير الصحابة بين الأمرين. خلي بالك من كلمة ويخير الصحابة بين الأمرين، فكان يأمر أصحابه بالفطر إذا دنوا من عدوهم في قتال ليتقووا بذلك على قتاله. وقد قال لأصحابه لما دنوا من عدوهم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة. ثم نزلوا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت عزمة. يبقى عندنا في فارق بين الرخصة وبين الإيه؟ العزيمة. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم إذا سافر تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد معين، وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ودي مهمة جدا. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا عزموا على السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. فقد قال محمد بن كعب أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال سنة ثم ركب. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أدركه الفجر وهو جنب من أهله أن يغتسل بعد الفجر ويصوم. وكان من هديه وهو صائم أن يقبل بعض أزواجه، وكان يشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، بس طبعا ده للي يقدر يعني. فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال فقلت لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه، يعني لو أنت مضمضت وأنت صائم فيها مشكلة؟ قالوا لا. واخد بالك، النبي عليه السلام سن لنا المضمضة في أثناء الصيام، وقال لنا بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيه؟ صائمة. فأنت لو هتعمل كده بس تحافظ على نفسك فلا تتطور معك العلاقة، فهذا لا بأس به شرعا. طبعا الكلام ده التقبيل هنا يقصد به الرجل وامرأته اللي هو المتزوجين يعني. لأن جمال البنة، أنا مش بقول الكلام ده عشان تضحكوا، أنا بقول لأن فعلا في ناس بتقول إنه يجوز للولد والبنت غير المتزوجين اللي أنتوا عارفينه ده، وإن دوا من اللمم الذي يغفره الله. طبعا ده كلام كذب وتأويل فاسد يسمى بالتأويل العلماني الإجرامي للنص القرآني. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يستاك وهو صائم، وكان يصب الماء على رأسه في صيامه، فقد رؤي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ولكنه منع الصائم من المبالغة في الإيه؟ في الاستنشاق. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، وكان قيامه بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، وكان يصلي 11 أحيانا بركعتي الفجر. يبقى كده كام؟ 13. أيوة كده صح، يبقى 11 و2 يبقى كام؟ يبقى 13 كما في الحديث الآخر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ للقيام أن يبدأ بالسواك، لما يصحى من النوم يبدأ بإيه؟ بالسواك، ثم يذكر الله تعالى، ثم يتطهر، ثم يصلي إيه؟ ركعتين خفيفتين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. نختم بهذا، وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل على 3 أنواع كما قال الإمام ابن القيم، إحداها وهو أكثرها أنه كان يصلي قائما، وثانيها أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا، وثالثها أنه كان يقرأ قاعدا، فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما. يبقى ده حسب حال الصحة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بيمر بيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا مسألة الهدي النبوي دي مسألة كبيرة جدا، ومن أمتع من كتب فيها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن أوسع من كتب فيها، وهو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. أنصح كل أخ من إخواني بمطالعة هذا الكتاب، وأنصح كل من يريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطالع هذا الكتاب، لأنه ده هيعلمه الهدي النبوي الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاتباع الصحيح الصادق في أزمنة الإحداث والابتداع والأهواء. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الاتباع، ويرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا حب من يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا عملا صالحا يقربنا لحب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.